من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في المسألة التي ذكره السيد الماتن رحمه الله فيما إذا شهدت البينة بطهارة، إذا تيقنا بنجاسة إنائين وشهدت البينة بطهارة أحد الإنائين من دون تعيين، أو شهدت بإناء معين بطهارة إناء معين ولكن المكلف اشتبه عليه الأمر وتردد بين الإنائين، في هذه الصورة قال بأنه العلم الإجمالي في المقام يوجب الاحتياط. هذا ما ذكرناه في أصل العلم الإجمالي. قلنا بأن مناهجهم في العلم الإجمالي وجريان الأصل في أطراف العلم الإجمالي مختلفون. المعروف بينهم أن الأصل في أطراف العلم الإجمالي لا يجري لا ثبوتا ولا إثباتا، وبعضهم قالوا بأنه ثبوتا لا يجري وإثباتا لا يمكن إثبات ذلك، لما ذكره المحقق الأنصاري رحمه الله من أن حديثه لا تنقض اليقين بالشك لا يشمله إلا يستلزم التناقض بين الصدر والذيل، فلا من حيث الإثبات لا. وقيل بأنه أيضا لا يجري لأن الأصول التنزيلية تجعل الإنسان الشاك بمنزلة العالم، فكيف يعقل أن يقال بأنه لا تعلم وأعلم، أن يجعل التناقض في عمله؟ هذا ما ذكرناه والتفصيل مذكور في علم الأصول. إلا أننا نأتي للمثال الذي ذكره المصنف. المثال الذي ذكره المصنف هو علمنا بنجاسة الإنائين وشهادة البينة بطهارة أحد الإنائين الغير المعلوم، أو شهد بإناء بطهارة إناء معلوم ولكن عند المكلف تردد بين هذا وذاك. في هذه الصورة قلنا بأنه العلم الإجمالي بوجود الطهارة في المقام يقتضي أن نقول بالاحتياط، لأنه هناك علم بطهارته في المقام، حينئذ انتقاضا للحالة السابقة بوجود علم في البين، سواء كان علما حاصلا من البينة أو بالعلم الوجداني، أو هو شخص المكلف غسل أحد الإنائين بعد ذلك اشتبه هذا المغسول مع غيره، لا فرق بين البينة والعلم الوجداني. ففي هذه الصورة قلنا بأن من يقول بعدم جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي لأنه يستلزم من جريانه المخالفة العملية، فلذلك قلنا بعدم جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي، لكن في المقام إذا أجرينا استصحاب النجاسة في هذا الطرف واستصحاب النجاسة في ذلك الطرف لا يستلزم منه مخالفة عملية، فلا مانع من إجراء الأصل في هذا في أطراف العلم الإجمالي. فأعدم جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي لأنه يستلزم المخالفة العملية فمنعوا من إجراء الأصول في أطراف العلم الإجمالي، أما إذا لم يستلزم منه مخالفة عملية فلا مانع من إجراء الأصول في أطراف العلم الإجمالي كما في المقام. فإن في المقام إناء متنجس يقينا وإناء آخر متنجس يقينا وشهدت البينة بطهارة أحدهما، حينئذ وشككنا في أن أي واحد من هذين الإنائين استصحاب النجاسة في هذا الإناء لا يستلزم منه مخالفة عملية، أي نجتنب عن هذا الإناء بما يشترط فيه الطهارة، استصحاب النجاسة في هذا الإناء أيضا لا يستلزم منه مخالفة عملية فنجتنب عنه فيما يشترط فيه الطهارة، فحينئذ ما استلزم مخالفة عملية وإن علمنا بوجود طاهر في البين، لأن العلم بوجود الطاهر في البين لا يوجب مخالفة عملية. هذا بالنسبة لمن يقول بأن إجراء الأصول في أطراف العلم الإجمالي ممنوع لأجل أنه يستلزم مخالفة عملية، فإذا لم يكن من إجراء الأصول مخالفة عملية فلا مانع من إجرائه كما في المقام. ولذلك حكم السيد الماتن في المقام بأنه يجب الاجتناب عن كل واحد من الإنائين
لاستصحاب النجاة فيه، فهذا وجه جريان الاستصحاب في المقام، لأنه لا يستلزم منه مخالفة عملية، وإلا علم إجمالي في البين. والعلم الإجمالي ذكرنا بأنه ممنوع أن يجري الأصول في أطرافه إلا إذا استلزم منه مخالفة عملية، هذا مبنى على هذا. وأما إذا قلنا بأن العلم الإجمالي هذا العلم التفصيلي بنجاسة الإناءين قد انتقض بعلم أيضا في المقام، بأنه هناك علم بطهارة أحدهما، إما علم وجداني أي أن الإنسان بنفسه غسل أحد الإناءين النجسين، أو أنه شهادة بين بنجاسته، لكنما هنا حدث علم إجمالي أيضا بطهارة أحد الإناءين، كما أنه حصل علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين لتحقق العلم. فاليقين السابق انتقض بهذا بطهارة قارئة على أحد الإناءين، فلذلك يقتضي الاحتياط في المقام أيضا، وإن لم نقل بجريان الاستصحاب في المقام، فالجميع متفقون على وجوب الاجتناب عن هذين الإناءين، إما لأنه الإناءين مسبوقان بالنجاسة فنستصحب النجاسة، وهذا الأصل يجري في أطراف العلم الإجمالي لأنه لا يستلزم منه مخالفة عملية كما ذكر السيد الناتن في كلامه، وإما أن نقول بأنه يجب الاحتياط في المقام لوجود نجس في هذين الإناءين فيجب الاحتياط عن كليهما، هذا هو ما توجيه كلام السيد الماتن رحمه الله. ثم قال رحمه الله: ولو لاقى أحد الإناءين فيحكم بوجوب النجس حينئذ، فلابد أن نحكم بوجوب نجاسته بناء على مبنى من جريان الاستصحاب في كل واحد من الإناءين، فملاقي أحد الإناءين نجس لاستصحاب النجاسة فيه، وإن قلنا في أن ملاقي الشبهة المحصورة لا يمكن نقول بنجاسته، تقدم سابقا في نفس هذا الكتاب أي العروة في المسألة الأولى من فصل الماء المشكوك، هناك قال ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة لا يمكن الحكم بنجاسته، هذا واضح. لكن في المقام قال بأنه يجب الاجتناب عن ملاقي أحد الإناءين لأنه أجرى الاستصحاب في المقام، استصحاب النجاسة في هذا واستصحاب النجاسة في هذا، فلو لاقى أحد الإناءين فلا بد أن نحكم بنجاسته حينئذ، هذا مع أن كل واحد منهما طرفين للعلم الإجمالي وهو وجود الطهارة في البين، فحينئذ هنا خالف ما ذكره في المسألة الأولى من فصل الماء المشكوك، حيث قال هناك بأن ملاقي أحد الأطراف المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة، إصابة الطهارة جاري في هذا الملاقي ولا إشكال فيه، إلا أنه في المقام حكم بالنجاسة لأنه ملاقي لما هو أجرينا فيه استصحاب النجاسة. وأما بناء على ما ذهبنا من أنه لا يجري الأصل في أطراف العلم الإجمالي بل الاحتياط يقتضي أن نجتنب عن هذين، فعينئذ هنا إناء مسبوق بالنجاسة، طهارة معلومة حصلت في هذين الإناءان مسبوقان بالنجاسة، طهارة حصلت في المقام فيقتضي الاحتياط، بما أن الطاهر غير معلوم يقتضي الاحتياط في المقام والاجتناب عن كليهما. لكن إذا لاقى ما لا مبنى الاحتياط لاقى أحد الإناءين فلا نقدر أن نحكم بوجوب الاجتناب عن الملاقي حينئذ، فالأمر يختلف. فالإشكال على السيد الماتن من أن كلامه في المقام يخالف ما ذكره سابقا من أن ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة لا يمكن الحكم بنجاسته، هذا واضح. في المقام حكم بالنجاسة، فنحمل كلامه على أنه هنا استصحاب في البين، استصحاب النجاسة في هذا الطرف، استصحاب النجاسة في هذا الطرف، لما قلنا ما أن الأصل يجري في أطراف هذا العلم الإجمالي لأنه لا يستلزم منه مخالفة عملية، فلذا حكمنا بالنجاسة في كل واحد من الطرفين. فنقول وإن قلنا بأنه هنا حدث طهارة معلومة انتقضت الحالة السابقة في أحدهما الغير المعلوم فيقتضي الاحتياط عنهما، بما أنه غير معلوم الطاهر فيقتضي الاحتياط، فملاقي أحدهما لا يجب الاجتناب حينئذ. هذا بالنسبة إلى الفرع الذي ذكره رحمه الله. ثم قال بأنه وإذا كرر الصلاة في ثوبين مسبوقين بالنجاسة وعلم بطهارة أحدهما أو شهد بين بطهارة أحدهما فلا يضر ذلك، أن يحكم بصحة صلاته، لا ريب ولا إشكال في أنه مع التمكن من الانتقال التفصيلي، أي بأن يتمكن من الصلاة في ثوب طاهر غير هذين الثوبين، فلا إشكال في أنه يتعين الصلاة في الثوب الطاهر والإتيان بالامتثال التفصيلي. الكل متفقون على هذا. من يقول بكفاية الامتثال الإجمالي إنما يقول في ظرف عدم التمكن من الامتثال التفصيلي، وأما مع التمكن من الامتثال التفصيلي ما مشكل القول بالكفاية ذلك. فإذا لم يتمكن من الامتثال التفصيلي حينئذ نأتي في المقام نقول لم يتمكن من الامتثال التفصيلي فيصلي في هذين الثوبين، فيحكم السيد الماتم بصحة صلاته. إذا أردتم الإشكال على المصنف رحمه الله أنك رجعت في الاستصحاب في هذين الثوبين المسبوقين بالنجس، أنك قلت أن هذا الثوب السابق كان هذا ثوب كانت نجسا سابقا فاستصحبت نجاسته، وهذا الثوب أيضا كان نجسا سابقا فاستصحبت نجاسته، والعلم بطهارة أحدهما لا يضر الجريان الأصل فيه أي العلم الإجمالي، لأن بإجراء الأصل في الطرفين لا يستلزم مخالفة قطعية. كيف تحكم بصحة الصلاة في ثوب معلوم بنجاسته؟ فالإشكال على السيد الماتن واضح، أنك حكمت بنجاسة الإناءين لاستصحاب نجاسته، حكمت بنجاسة الثوبين النجسين لاستصحاب نجاسته، وتقول بأنه تصح الصلاة مكررا في هذين الثوبين، كيف يمكن القول بذلك؟ إلا أن نؤول ذلك الكلام بتأويل، وهو أنه إما أن نقول بأن المصنف أراد من ذلك أن الاحتياط يقتضي الاجتناب عن الإناءين، الاحتياط يقتضي عن الاجتناب عن الإناء الثوبين لوجود علم بطهارة أحدهما، فإذا كان هناك علم بالنجاسة أحدهما وعلم بطهارة أحدهما الاحتياط يقتضي الاجتناب عن كليهما، لأنه لم يعلم الطاهر فالاحتياط يقتضي، فحينئذ تكرار الصلاة في هذا في هذين الثوبين صحيح، لأنه يعلم واقعا بوجود صلاة في ثوب طاهر فيهما، هذا من باب الاحتياط صحيح. أما إذا قلت بأنه نحكم بالاجتناب عن هذين الثوبين النجسين لأجل استصحاب نجاستهما، لأنه الأصل لا يجري في المقام لأنه لا يستلزم منه المخالفة العملية، فكيف تحكم بصحة الصلاة في هذين الثوبين مكررا في هذين الثوبين المعلومين نجاستهما بالاستصحاب؟ فحينئذ هذا هو الإشكال، فلا بد من تأويل كلامه السابق بأنه أي لا يجوز استعماله فيما يشترط فيه الطهارة، أو نحمل كلامه السابق على أنه مبني على الاحتياط لا لأجل الاستصحاب، وهو بعيد عن كلامه. هذا ما يتعلق بهذين الفرعين اللذين ذكرهما في المسألة هذه. يبقى شيء، وهو أن بعض الفقهاء رحمهم الله استشكل في المقام فيما إذا هذا كله قبل بيان هذا كله إذا علمنا بنجاسة الإناءين ثم علمنا بطهارة أحدهما الغير المعين، أو شهدت البينة على طهارة أحدهما الغير المعين، هذا هو الذي ذكرناه. وإن انعكس الأمر وعلمنا بطهارة هذين الثوبين أو هذين الإناءين ثم شهدت البينة بنجاسة أحدهما الغير المعين، أو علمنا بنجاسة أحدهما الغير المعين، فإن هنا لا يجري بعد استصحاب الطهارة فيه، لأن بجريان الاستصحاب استصحاب الطهارة يستلزم مخالفة عملية. إذ نعلم بوجود النجس في المقام كيف نجري استصحاب الطهارة في الطرفين؟ في الفرض السابق لأننا أجرينا الأصل استصحاب النجاسة لأنه لا يستلزم منه مخالفة عملية، نجتنب عن هذين الإناءين فلا مخالفة عملية في البين. أما في المقام كانا مسبوقين بالطهارة ثم علمنا بوجود نجس في البين فلا يمكن إجراء الأصل في المقام، لأن إصال استصحاب الطهارة يستلزم في كل واحد منهما يستلزم مخالفة عملية لوجود النجس في البين، حينئذ كيف يمكن إجراء الأصل فيه؟ فيجب الاجتناب احتياطا عن الطرفين، فالمسألة تختلف عن المسألة السابقة. هذا بالنسبة إلى هذا الفرق. لكن بعض الفقهاء رحمهم الله استشكل فيما إذا شهدت البينة بطهارة غير معين أو شك أو علم بطهارة غير معين في أصل المسألة، إذا علم بنجاسة الإناءين ثم علم بطهارة أحدهما الغير المعين أو شهدت البينة بطهارة أحدهما الغير المعين، استصحب في جريان الأصل في المقام أنه قال أن استصحاب النجاسة في المقام هو الآن حصل له شك بالنسبة إلى يقينه، يقينه شك فيه هل هذا الإناء أو هذا الإناء، علم بطهارة أحد الإناءين ولكن شك في هذا اليقين هل في هذا متعلق بهذا أو بذلك. قال بأنه هنا الاستصحاب لا يجري مصداقا لا يمكن إجراءه في هذا، وسببه أنه اليقين والشك من الأمور التي لا يتحمل الشك فيهما حينئذ والتردد فيهما. يقين يحصل الشك فيه، يقين يحصل التردد فيه، ما المعنى؟ لا يسمى يقينا، شك يحصل فيه شك، شك يحصل فيه التردد، هذا لا يمكن أن يحصل. فشبهة مصداقية، والشبهة المصداقية لا يجري فيها هذا الاستصحاب حينئذ. التردد والشك إنما في الأمور التكوينية، أما في الأمور النفسية مثل اليقين والشك لا يجري فيه التردد والشك حينئذ، فلا يقول بجريان الاستصحاب من هذه الناحية. ولكن يمكن الإشكال في المقام، إشكال عليه بأنه الشك والتردد مرض نفسي إذا عرض على الإنسان يعرض على جميع شعوره ومشاعره، حتى على اليقين الذي يحصل عنده يحصل له الشك فيه، حتى على الشك الذي يحصل عنده يحصل فيه شك وتردد. من قال بأن اليقين والشك لا يعرض عليهما التردد حينئذ؟ اليقين المجازم الذي لم يكن فيه تردد هذا واضح، أما الإنسان الذي يكون عنده هذا النوع من المرض النفسي العارض على شعوره ومشاعره يحصل على يقينه ويحصل على هذا، وما الوسواس إلا أن يكون كذلك. الذي يبتلي بالوسواس يقينه فيه شك، شكه فيه شك، يحصل هذا المرض. من قال بأنه لا يحصل ذلك؟ ثم على فرض التنزل وأنه هنا لا يزي، لما لا نرجع لعموم أدلة الاستصحاب، نرجع إلى الاستصحاب في المقام ونحكم بنجاسته حينئذ، أو نحكم بالطهارة بالمثال الثاني. فما ذكره هذا المستشكل مذكور في الأصول، وهنا طبق هذا الذي ذكره في المقام وقال بأنه لا يجري لأنه شبهة مصداقية لمجرى اليقين والشك، والشك واليقين لا يجري فيهما التردد والشك حينئذ، فما ذكره غير تام. ثم ذكر مسألة أخرى سيأتي بها.